الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه بيع المصحف انتهينا لأن بيع المصحف شيء جائز، يعني بجعل الثمن مقابل المجموع بما في ذلك الكتاب، لأن الروايات جمعنا فيما بينها بما تقدم، ثم أكدنا ذلك يعني الجواز بمسألة السيرة بالبيان الذي أشرنا إليه، والسيرة هم بيناها ببيان تقدم ولا أكرر من هذه الناحية. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ثم إنها هنا أمورا ترتبط بالبحث المذكور. الأمر الأول، قد يستدل على الجواز بما ورد في صحيحة أبي بصير من أن المسلمين كانوا يشترون المصاحف بعدما كان الرجل منهم يكتب بما المقدار الذي يتمكن عليه في الأوراق الموضوعة بين الحائط والمنبر. بعد ذلك قال عليه السلام: ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. وهذه سيرة مسلمين في زمان النبي أو في زمان المعصوم بعد النبي، فهي سيرة متشرعة وتدل آنذاك على الجواز. إذن نثبت وجود سيرة في زمان المعصوم على الشراء بقطع النظر، بقطع النظر عن من؟ عن البيان الذي ذكرناه، وإنما نثبت هذه السيرة من خلال هذه الرواية حيث يصرح الإمام بذلك. قد يستدل بذلك، والجواب إن هذه سيرة صامتة وعمل صامت، بمعنى لم يبين كيفية شراء، فهل كانوا يشترون الورق والدفتين من دون الخطوط والنقوش، أو كانوا يشترون النقوش أيضا؟ إن هذا لم تشر إليه الرواية، ولا مثبت له إلا البيان الذي أشرنا إليه، وبذلك عدنا إلى البيان الذي أشرنا إليه، ولم نستفد من هذه الرواية شيئا زائدا. هذا الأمر الأول، بحمد الله انتهى. الأمر الثاني، ذكر الحاج ميرزا علي الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 303 أن النهي عن شراء المصاحف بمعنى النقوش هذا ليس نهيا تكليفيا فقط، وإنما هو للبيان الفساد أيضا، فهناك إذن حرمتان، حرمة تكليفية وحرمة وضعية، حيث قال ما نصه: المراد من الحرمة ما يعم الفساد دون مجرد الحكم التكليفي. هكذا ذكر قدس سره، وفيه ما المقصود من كلامه هذا؟ هل يقصد أن النهي الوارد في الرواية بلسان لا نص التعبير لا تشتري كتاب الله، هذا يعني يستفاد منه كلتا الحرمتين؟ إنه شيء لو أمكن في حد نفسه، وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنى واحد، هو على الأقل مخالف علما للظاهر، يحتاج إلى قرينة إرادة كلتا الحرمتين. لا نريد أن نتنازع في من، ديروا التفتوا ماذا أريد أن أقول، لا أريد أن أقول ما ممكن حتى تجرنا علما إلى البحث الأصولي، وأن جماعة قالوا بالإمكان لا يا أخي، أنا أقول هكذا، أقول على أنه أنا لا أدخل في هذا البحث، فإنه بحث لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن بالتالي حتى لو أثبتنا الإمكان قل ممكن، لكن إرادة كلا المعنيين الذي هو ماذا عبارة عن من عن الوقوع، هذا يحتاج إلى دليل، مجرد الإمكان ومجرد الإمكان لا يثبت الوقوع، يعني نحتاج إلى قرينة تدل على إرادة كلا المعنيين، ولا قرينة في المقام على ذلك. إذن كيف تستفيد كلتا الحرمتين؟ نعم، بالإمكان أن نفترض وجود دال يدل على الحرمة التكليفية، ودال ثاني يدل على الحرمة الوضعية، كما في بعض المعاملات السابقة حكم فيها بكلتا الحرمتين، لكن لوجود ماذا؟ دالين. وهنا لا يوجد دالان، بل أقصى ما يوجد ماذا؟ نهي، وهذا النهي لا يمكن يعني إرادة كلا المعنيين منه مخالف للظاهر، فلا مثبت لإرادة كلا المعنيين، والمناسب الحامل على 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 الحرمة التكليفية. حتى لو بنينا على المقالة التي تقول، أكو مقالة تقول إن النهي في باب المعاملات ظاهر بالظهور الثانوي، صدق يولا هاي قضية يمك همات قد مو بعيد في الإرشاد إلى الفساد، نقبل حتى لو سلمنا بهذا الظهور، لكن في خصوص المقام يمكن أن يقال هذا النهي نهي تكليفي، لأن القضية قضية مقدسة، قضية كتاب الله عز وجل، فتريد الروايات أن لا يوضع الثمن ماذا في مقابل نفس الكتاب، إنه شيء وجيه في حد نفسه، فذلك الظهور الثانوي في خصوص المقام لا يمكن المصير إليه لأجل هذه النكتة التي أشرت إليها، فيبقى الظهور الأولي وهو الظهور في الحكم التكليفي بلا منازع. إذن المناسب ماذا؟ الحرمة التكليفية. لو قلنا، وإحنا ما قلنا هذا بحث نسميه ماذا؟ هذا لو بنينا عليما على الحرمة، ونحن لم نبني على الحرمة، ولكن لو بنينا فنقول بالحرمة التكليفية دون الوضعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر الحاج ميرزا علي أيضا قدس سره في نفس الصفحة والجزء، جزء واحد صفحة 303، أنه أن الروايات وإن كانت خاصة بالنهي عن البيع والشراء، ولكن يمكن أن يقال بالتعدي إلى سائر النواقل الاختيارية سواء كانت بعوض أو غير عوض، بل وغير الاختيارية، صحت اللهجة، بل وغير غير الاختيارية مثل من يعني كالإرث كالإرث هو بعد بحبوة يعني إرث بعد شنو إرث. فإذا يمكن أن يقال بذلك، ونص عبارته مورد الأخبار المانعة هو البيع، ويمكن جعلها كناية عن مطلق جعلها وجعله أحسن. هسه ما لنا شغل مجعل البيع مو أحسن وجعل الأخبار، البيع شنو الأخبار، جعل الأخبار كناية، جعل البيع كناية أنسى يا ضعيفنا هسه زين. ويمكن جعلها كناية عن مطلق النواقل الاختيارية، بل راح يصعد أكثر إشارة إلى عدم قبوله يعني المصحف الشريف للنقل ولو بالأسباب غير الاختيارية كالإرث. هذا ما أفاده قدس سره، ولم يذكر لذلك شويون تذكر ولم يذكر لذلك توجيها ومقررا، مجرد دعوة من دوني. فلابد ما عنده إلا ماذا؟ الجزم بإلغاء. أنا أريد نساعده يا أخي العزيز، وتعاونوا على البر والتقوى، بعد غير هذا ما أكو. الجزم بعدم الخصوصية لابد هيك، ولا ماكو مدرك ثاني. في تدعي الظهور، ظهور هو هم ناشئ منيا من الجزم بعدم، لابد هيك بعد. ولكن يمكن أن يقال إن احتمال الخصوصية ثابت باعتبار أن كتاب الله لا يناسب أن يجعل هذا. أنا ما أريد أقول جزما، أريد أبدي ماذا، أريد أبينك احتمال وجيه، احتمال وجيه ومو وجيه، كاحتمال يكفيني. إذا أبديت الاحتمال بعد حشايته حج مرزا علي لا تأتي تتعدى بعد ما يمكن. فنحن نحتمل أن لكتاب الله عز وجل خصوصية، هو مقدس من مقدساتنا، لا يناسب وضع ماذا ثمن في مقابله، إنه لا يقدر بالأموال بل فوق الأموال. وعلى هذا الأساس لو أردنا أن نتعدى فالمناسب التعدي المن يوشان بس هالمقدار يقوله إلى النواقل التي تشتمل عليها من على معاوضة كالهبة المعوضة. إيه هذا مقصودي، لأن لا لأنه يتعدى إلى الهبة غير المعوضة أو إلى الإرث. وغريب كيف يقول حتى الإرث، وإذا مات الإنسان فقرآنه لمن يكون؟ نودي بالمسجد نخليه شلون حكي هذا غريب. مو هو كان إلي يو لا هو علمن شان أنا الأبو يو تقول ما له مالك شي تقول فتقول ما له مالك وتعال أخذه بعد شنو شلون ما أدري خلي الغير يجون يأخذوه يبوقوا من عدي يعني يجوز. وإذا شنو كان هو إلي خو بعدين يصير الورث تشيل من يصير شلون يقول على أنه حتى الإرث ماذا يعني مخالف لما عليه ماذا السيرة بل روايات الحبوة أن المصحف ماذا ينتقل المن إلى إلى الولد الأكبر على أي حال. بل أصعد اللهجة معه، حتى الهبة المعوضة يمكن أن يقال بجوازها بناء على البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم. شوي خل نستعيد ذكرياتنا بالمكاسب، شوي خل نستعيد ذكرياتنا في المكاسب. فإن الشيخ الأعظم قدس سره في مقام تعريف البيع ذكر على أن البيع هو تمليك عين بعوض، وأخذ قدس الله روحه الشريفة يذكر إشكالات عليه ويدفعها. واحد من الإشكالات الذي ذكرها ماذا؟ أنه الهبة المعوضة همات كذلك تمليك بعوض، فينتقض تعريف البيع بالهبة. هناك ماذا أجاب قدس سره؟ أبرز هذا الاحتمال بل لعله بنى عليه، وهو أن الهبة ليست تمليكا بعوض بل تمليك مقابل تمليك. يعني لما أملكك هذه السبحة، مثل عندي سبحة أملك لك إياها، بس أقول له على أنه أريد من عندك ماذا؟ أنت تعطيني أهم فرد شيء، أنا أعطيك سبحة أنت تعطيني خاتم. وزين في مثل هذه الحالة الهبة ليست تمليك السبحة بالخاتم، لا، بل تمليك السبحة مقابل تمليك خاتم. فتمليك مقابل ماذا؟ تمليك مو مقابل عوض. بناء على هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم، فحينئذ نقول حتى الهبة المعوضة سوف تصير ماذا؟ جائزة، ولا مشكلة ماذا فيها. وتريد المطلب هماج ماذا؟ هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في رقم التسلسل 16 من الدورة، هذه صفحة 14. جيد، هذا الأمر الثالث، هم انتهينا منه بحمد الله عز وجل. الأمر الرابع ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب رقم التسلسل 15 صفحة 160، كلاما قد يوحي بأنه إشكال في المسألة. هسه دخل أبين لك إياه، وبعد ما نفتهمه إن شاء الله نشوف إشكال شي يريد الشيخ يقول. إنه قدس سره ذكر أن الروايات قالت لا تجعل الثمن مقابل ماذا؟ مقابل الكتابة والنقوش. هيك استفدنا من عدها مو هيك ولا الروايات، بل اجعله سهد بعد مو مهم، بل اجعله سهد مو مهم، هذا مقابل الدفتين هذا مو مهم. قالت لا تجعل الثمن مقابل ماذا؟ المصحف، يعني الكتابة، يعني النقوش، يعني الخط. وهنا نقول توجد أربعة احتمالات في المقصود. الشيخ قاعد يحكي مو أنا قالت. أربعة احتمالات في المقصود منين في المقصود؟ لا تجعل الثمن مقابل النقوش والكتابة. هذا بي أربعة احتمالات كلها قابلة علما للإشكال. الاحتمال الأول أن يفترض أن النقوش ليست مملوكة لأحد أبدا، بل غير قابلة، يعني غير قابلة بل غير قابلة للملكية، والمملوك هو الأوراق. نعم، قيمة الأوراق ترتفع بوجود تلك النقوش والكتاب عليها، والثمن يزداد على الأوراق ببركة تلك النقوش، لكن الثمن كل الثمن على الأوراق، للأوراق لا للنقوش، فإن النقوش غير ماذا؟ مملوكة أبداً، حتى لصاحب الأوراق ولا يملكها، فقط يملك ماذا؟ الأوراق. هذا الاحتمال الأول. ويرد عليه أنه إذا لم تكن مملوكة وغير قابلة للنقل لأنها غير مملوكة فلا داعي بعد إلى النهي. نهي بعد ليش ينهي؟ الروايات ليش تنهي؟ يقول لا تجعل ماذا الثمن مقابل ماذا النقوش، إنه شيء لا داعي إليه ما دامت النقوش ليست مملوكة أبدا. وبعد إذا ليست مملوكة ما معنى جعل الثمن في مقابل النقوش؟ إن النهي لا وجه له. إذن وجود النهي عن جعل الثمن مقابل النقوش يفهم منه أن النقوش ماذا مملوكة، لأنها ليست مملوكة أبدا، وإلا كان النهي لغوا من الأساس وبلا معنى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول على أنها مملوكة، لكن الاحتمال الأول غير مملوكة. لا مملوكة. ليه مملوكة؟ لمن؟ مملوكة لصاحب الأوراق، ولكن سنخ ملكية غير قابلة لمن؟ للنقل والانتقال. الفرق بين هذا وبين السابق إن شاء الله صار واضح. الأول أصلا ما مملوكة، الثاني يملكها صاحب الأوراق لكن مقابلة ليست قابلة لمن؟ للنقل. فهو حتى لو باعها باع الأوراق تبقى هي ماذا؟ على ملكه. يعني النقوش ولازم هذا شنو لازم هذا؟ الشركة، الاشتراك. فحينما يبيع الشخص صاحب المكتبة يبيع القرآن المصحف لازمه أنه النقوش لي أنا صاحب المكتبة، وهو ماذا؟ إلى الأوراق. وهذا خلاف الاتفاق. بس الاتفاق شنو مقصوده من عدة الاتفاق؟ اتفاق يعني اتفاق الفقهاء كما مو بعيد هيك. ماذا يولا خلاف؟ يعني اتفاق المتعاقدين، لأنه ماذا الذي اتفاقهم والذي هو مقصودهم أن يكون ملكا لي خالصا مخلصا، لأنه تبقى أنت ماذا تقول لي أنا لي حصة فيه إلى آخره. ونحن أيضا نضيف نساعد الشيخ وتعاونوا على البر والتقوى. نقول خلاف ما عليه سيرة المتشرع. أهم ما تنضيف له موتيولا. يعني المتشرع لا يبنون على أنه من اشترى مصحفا يكون شنو مشتركا بينه إلى آخر عمري. يبقى همات هذا يجي ماذا يدق الباب همات لما أنا أموت هم يأتي يقول أنا أريد حصتي وإلى آخره وما شاكل ذلك. فالمقصود أنه ماذا سيرة المسلمين ليست علما على الاشتراك. فهذا الاحتمال أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن نقول إنها قابلة للملكية، لكن الاحتمال الأول. وفي نفس الوقت ماذا قابلة للنقل، لكن الاحتمال الثاني. فهي قابلة للنقل ويكون وقابلة لأن يوضع عزاءها جزء من الثمن. هذا الاحتمال الثالث. ولكن نقول بناء على هذا إذن النهي لماذا؟ عشان النصوص تقول بناء على هذا إذا كانت قابلة للنقل وقابلة لأن يوضع ماذا؟ أزاها جزء من الثمن. فالنهي لماذا تنهى الأخبار وتقول لا تضع ماذا شيء من الثمن؟ إن لازم هذا الاحتمال جواز وضع جزء من الثمن مقابل النقوش. لن نهي عن ذلك. هذا إذن الاحتمال الثالث ماذا باطل. والاحتمال الرابع وهو الأخير أن نقول إنها مملوكة لكن الاحتمال الأول، وقابلة للنقل لكن الاحتمال الثاني، ولكن لا تقبل وضع شيء كجزء من الثمن يعني في مقابلها، فالانتقال بثمن لا تقبله، ولكنها تقبل، وإنما تقبل الانتقال القهري، الانتقال القهري. فمن يبيع الأوراق لا يمكن أن يجعل جزء من الثمن مقابل النقوش، وإنما تنتقل النقوش تبعا للأوراق بشكل قهري وغير مقصود شئت أم أبيت. هذا الاحتمال الرابع الأخير، ورده قدس وناقشه قدس سره بأنه خلاف مقصود المتبايعين، فإنهما حينما قررا الثمن قرراه أن يكون مقابلا للمجموع بما في ذلك ماذا؟ النقوش، لا للدفتين والأوراق فقط. فهذا الاحتمال على خلاف مقصود المتعاقدين، مضافا إلى أنه يمكن أن نقول بالتالي على هذا الاحتمال صار جزء من الثمن مقابل النقوش، فإنك في الصورة والشكل لا تجعل ماذا؟ لا تجعل جزءا من الثمن مقابل النقوش، بل تجعل المجموعة مقابل الأوراق، ولكنه بالتالي روحا أنت زدت في الثمن لأجل ماذا؟ النقود، لأجل النقوش. فمن حيث الروح النقوش قوبلت بمن؟ من حيث الروح قوبلت بالثمن، لكنه من حيث الصورة والشكل الظاهري لم يجعل الثمن جزء من الثمن، لم يجعل مقابلا للنقوش. فالمسألة مسألة صورية لا مسألة ماذا؟ واقعية. إذ واقعا حتى لو جعلت جميع الثمن مقابل الأوراق أنت قد جعلته ماذا؟ جزءا منه جعلته مقابلا للنقوش روحا لبا واقعا، ولكن من حيث الصورة والشكل أخذت النقوش قيدا في الأوراق، لا أنها جزء من المبيع يقابل بجزء من الثمن. فالمسألة مسألة صورية وشكلية وليست مسألة ماذا؟ جوهرية. هذا الاحتمال الرابع، وبهذا ختم قدس سره كلامه. إذن أربعة احتمالات، من الأول أقول أربعة احتمالات موجودة في المقصود من النهي عن جعل جزء من الثمن مقابل النقوش، والاحتمالات الأربعة يمكن مناقشتها. إذن ماذا نقول؟ مناسب شنو بنظركم كلام الشيخ تام؟ أكو بي خدشة؟ وين الخدشة؟ تأملوا في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.